السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع رحلتنا المباركة من خلال شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سلسلة لشرح كتاب الأيمان والنذور. والحقيقة يعني قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب، أود التنبيه على أن هذا الباب تحديدا من الأبواب المهمة جدا في حياتنا، ورغم ذلك ورغم أهميته القصوى إلا أنه من أكثر الأبواب إهمالا في حياتنا. يعني لو وجدنا حجم التعاملات في هذا الباب وحجم المسائل التي ترد علينا في حياتنا، وفي المقابل حجم الاهتمام به ومدارسته والاعتناء بمسائله وفهمه، سنجد بونا شاسعا. وفي الحقيقة هذا أمر يحتاج إلى وقفة. هناك الكثير في الأبواب الفقهية في حياتنا، في كثير من الأبواب سواء العبادات أو أبواب المعاملات، في الواقع هي من الأبواب المهملة ولا تكاد تحظى بهذا الاهتمام التي تحظى به بعض الأبواب الأخرى مع كثرة أهميتها وشدة ما يحتاج الإنسان إليه. يعني لو نظرنا في حجم الأسئلة التي ترد على أهل العلم من العلماء والمفتين ونحو هذا، ستجد أن باب الأيمان والنذور يحتل قسما كبيرا. إنسان يسأل: والله أنا حلفت قلت لمراتي علي الطلاق، ما أنت عاملة كذا. واحد تاني يقول: والله ده أنا في نظرت نظر إن أنا هدبح لو الولد نجح، والولد نجح وأنا ما عايش فلوس أدبح، طب أعمل إيه؟ ستجد الكثير حقيقة من المسائل ترد بصورة يومية، فهذا يحتاج منا إلى وقفة لمزيد من الاعتناء بهذا الباب ومزيد من يعني الفهم لمسائله والاعتناء بها درسا وفهما وتطبيقا. فنبدأ بإذن الله تعالى. كما ذكرنا هو الباب يسمى باب الأيمان والنذور أو كتاب الأيمان والنذور. نبدأ أولا بباب الأيمان. قبل أن نبدأ في أحكام الأيمان، نريد أن نفهم لماذا سمي هذا الباب بباب الأيمان. نحن نعلم أن اليمين هو الحلف، فلماذا أطلق على الحلف اليمين؟ لماذا أطلقوا كلمة اليمين وعنوا به مسألة الحلف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا له مرجعية لغوية، وهو أن العرب كانوا قديما إذا ما تحالفوا كان بعضهم يمسك بيمين الآخر. يعني إنسان عايز يحلف فيأتي يأخذ بيمين الإنسان الذي سيحلف له ويقسم على شيء معين، فهذا كان نوعا من التوثيق لما يحلفون به، فأطلق على القسم والحلف أطلق عليه اليمين، لأنهم كانوا يأخذون بأيمان بعضهم بعض. ولعل هذا العادة لازالت يعني موجودة إلى الآن. يعني بعض الناس عندما يتكلم معك فيريد أن يقسم لك، يقول: طب هات إيدك كده، ويمسك بيدك ويقول عهد الله، أو يبدأ يمين مين ده يمين ربنا. يعني تجد أن مسألة الإمساك بيد بعضهم بعضا فيها نوع من التوثيق، وهذا أيضا كنا تكلمنا على مثله في مسألة العقود، وأنهم كانوا يمسكون بيد بعضهم بعضا لعقد الصفقات، فلأجل هذا سمي الصفق صفق اليد على اليد ونحو هذا. أما بالنسبة للتعريف من الناحية الاصطلاحية فله الحقيقة عدة تعريفات. قال عندنا هنا في الكتاب: هو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. طبعا في هذا الباب يبدأ العلماء أولا بالكلام على مشروعية اليمين. هل اليمين مشروع أم لا؟ يعني هل يشرع الإنسان أن يقسم بالله أم لا؟ فبالطبع يعني اليمين مشروع بالكتاب والسنة وعليه إجماع العلماء. فهناك العديد الحقيقة من الآيات التي ذكر فيها اليمين، منها قول الحق سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ومنها قول الحق سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، وغيرها مما الآيات التي سوف نعرض لها إن شاء الله. أما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوردت العديد من الأحاديث التي تؤكد مشروعية هذا الأمر، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وغير هذا من يعني الأدلة على أن اليمين مشروع. هذا من الأشياء المشروعة في الدين، وسوف نتكلم على تفاصيل الحكم بعد ذلك. وبالطبع هذا الأمر عليه إجماع العلماء وليس هناك خلاف في هذا الأمر، لكن نود أن نشير إلى أمر مهم. اليمين مشروع، نعم، ويجوز للإنسان أن يقسم على شيء ليؤكده، نعم، ولكن على الإنسان المسلم أن يعلم أنه مأمور أيضا بحفظ يمينه وألا يسترسل في هذا الأمر، لا يجعل هذا اليمين شيئا مستهلكا ومبتذلا في لسانه. وهذا للأسف مما ابتلي به الناس في هذا العصر، الناس يكثرون من الحلف، وتكاد تكون مسألة الأيمان في ألسنتهم من الأمور الشائعة جدا. يعني الإنسان يقسم في يومه وليلته عشرات المرات، بل ومن الأشياء التي صارت كرد الفعل، يعني مثلا إنسان يقول لك عرفت اللي حصل، ده حصل كذا، يا سلام، أو الله، تلقائيا يقسم بغير داع للقسم أصلا، ولا يفكر في أنه يجب عليه أن يحفظ يمينه. والأدلة متكاثرة على أن الإنسان عليه أن يحفظ أيمانه، وعليه أن لا يكثر من الحلف، وعليه أن لا يكون لسانه متعودا على مسألة الحلف، بل يجعل الحلف في مكانه الطبيعي، وأن يعلم أنه يقسم بالله العظيم، وأن هذا أمر معظم جدا. أن يقسم الإنسان بالله سبحانه وتعالى هذا ليس بالأمر الهين، فليس هو بالهين من ناحية القول ولا ما يترتب على هذا القول. لأجل هذا قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: أي لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب. وقيل: لا تجعلوا اليمين مبتذلة في كل حق وباطل. وهذا هو الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه، أن يستشعر الإنسان أن هذا الأمر أمر عظيم، فلا يلجأ إليه إلا في أمر عظيم، ولا يكون هذا الأمر معتادا عليه بشكل روتيني يكاد يكون القسم مرادفا لكل كلماته. وهذا من الأمور التي شاعت وتحتاج إلى تربية، نحتاج إلى تربية أنفسنا، ونحتاج إلى تقويم ألسنتنا على هذا الأمر. وسبحان الله العظيم، يعني لو نظرت في تاريخ العرب قبل الإسلام تجد أن العرب كانوا يعظمون يعني مسألة اليمين، وكانوا يمدحون الإنسان بأنه قليل الحلف. وسبحان الله، يعني هذا مما اعتادوا عليه، وهذا ما أنزل الله به في كتابه، أنه ذم الحلاف، الإنسان الذي يحلف كثيرا. فقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. فلأجل هذا مسألة الحلف تحتاج إلى إعادة نظر. فالله سبحانه وتعالى قال: واحفظوا أيمانكم. وبالطبع تزداد الكراهة إذا كان الغرض من الحلف شيء مادي، يعني أمر يتكسب الإنسان منه مثلا، أو يجني منه مصلحة دنيوية مثل ترويج السلع ونحو هذا. فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وفي رواية: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لأجل هذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم محذرا التجار من هذا وناصحا لهم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يعني يقول لهم: أنتم في تعاملاتكم اليومية تكثرون من الأيمان، ويكون هذا في تعاملاتكم، وهذا مما يوقعكم في الخطأ، فبالتالي عليكم أن تشؤبوه بالصدقة حتى يكون هناك تكفير عما قد يحدث من اللغو في كلامكم وفي تعاملاتكم. نبدأ في معرفة أقسام اليمين حتى نفهم أحكامه، يعني قبل أن نقول ما هو حكم اليمين سوف نشرح أولا أنواع اليمين وأقسام اليمين، وبناء عليه يترتب الأحكام بناء على كل قسم من هذه الأقسام. أول يمين قال عنه أهل العلم: يمين اللغو. يمين اللغو، ما معنى اللغو؟ اللغو، لغو الكلام، هو الكلام الباطل، الكلام الساقط الذي يعني لا قيمة له. فكلمة يمين اللغو أي اليمين الذي لا يقصد به اليمين، يمين صورته صورة اليمين لكن صاحبه لا يقصد اليمين، وهذا لا يقع موقع اليمين، كمن يقول: لا والله، بلا والله، وهو بذلك لا يريد قسما. هذا يعد يعني من الأقسام التي تسمى يمين اللغو. أو هناك نوع آخر من يمين اللغو، وهو أن يحلف الإنسان على شيء يظن هذا هو الصدق. يعني يحلف مثلا: والله لقد وضعت هذا الشيء هنا، هو في قرارة قلبه مقتنع أنه وضع الشيء هنا فيحلف على هذا، يظن أن هذا هو الصدق، ثم يبان له بعد ذلك أنه قد أخطأ في هذا، فهذا أيضا يسمى اليمين اللغو. بإذن اليمين اللغو إما أنه اليمين الذي لا يقصد به حقيقة اليمين، أو اليمين الخطأ الذي لا يقصده الإنسان. والله أنا أقسمت، ده أنا شفت أحمد النهاردة، أنا بالفعل في قرارة نفسي مقتنع أنني رأيته، وبالتالي أنا أحلف على هذا لأنني مقتنع بهذا، ثم يظهر لي بعد ذلك أنه كان وهما وأن هذا لم يكن صدقا، فهل هذا يحسب علي بيمين وهل أحاسب عليه أم لا؟ لا، هذا ليس بيمين. الدليل على هذا قال الحق سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الحق سبحانه وتعالى يقول أن المؤاخذة باليمين تكون على اليمين المنعقدة، اليمين الذي يعقد الإنسان عليها قلبه، أما اليمين الذي لا يقصدها الإنسان، اليمين الذي يخطئ فيها الإنسان، فهذا الله سبحانه وتعالى رفع عنا فيها الحرج ولا يحاسبنا عليها. هذا أيضا مما فسرته لنا السيدة عائشة رضوان الله عليها لما قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله بلا والله ونحو هذا. يعني الإنسان مثلا الذي يريد قول شيء معين: والله أنا في كذا كذا كذا، لا والله، يعني الآخر يقول له لا والله، فمثل هذا لا والله دي يعني ليس مقصودها إيه اليمين، هو لا يقصد بها إيه حقيقة اليمين، هذا هو لا والله بلا والله واليمين الخطأ، وكل هذا يحسب عندنا فيما يسمى اليمين اللغو. ما حكمه؟ حكم يمين اللغو أنه ليس بيمين، هذا ليس فيه كفارة ولا مؤاخذة ولا يؤثم، يعني يؤثم صاحبه. فهذا كما ذكرنا، كما أن اليمين كلمة اللغو تعني الكلام الذي لا قيمة له، كذلك اليمين هذا اليمين يمين اللغو لا يحاسب الإنسان عليه، كما ذكر الحق سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو المهم، هو الذي يكون محور اهتمامنا في هذا الباب، ما يسمى باليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف، إنسان أقسم بهذا عازما عليه، عاقدا عليه قلبه، واعيا ذاكرا له، فهذا هو الذي يسمى اليمين المنعقدة. عقدت اليمين، حسبت يمينا، فبالتالي هذا اليمين يقسم الإنسان عليه، ومما وصفه لنا أهل العلم أن هذا اليمين يكون على شيء مستقبل، شيء سيحدث في المستقبل، ويكون كذلك من قيوده أنه يكون على أمر ممكن، هذا هو الذي يسمى باليمين المنعقدة، اليمين التي يحاسب الإنسان عليها، أن أقسم على شيء سوف يكون في المستقبل، سوف أفعل كذا، والله لأذهبن إلى المكان الفلاني، والله لأفعلن كذا من الأشياء، فهذا سيكون أمرا في المستقبل سأفعله وأقوم به، وأنا قاصد وعازم على اليمين، وكذلك أن يكون من الأشياء الممكنة التي يمكن أن تفعل. أما لو قال إنسان مثلا: والله لأحملن هذا الجبل، هذا ليس بيمين منعقدة، أنت لا تستطيع أن تحمل هذا الجبل. فهذا الذي يسمى اليمين المنعقدة وضع له العلماء هذه الشروط: أن تكون مقصودة. لماذا؟ لقول الحق سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات، فأنا أقصد اليمين. ثانيا: أن تكون على أمر مستقبل. لماذا شرطه أن يكون مستقبلا؟ لأن الإنسان يقسم على ما يمكن أن يكون واقعا، يمكن أن يكون سوف يكون بعد ذلك من الأشياء التي أفعلها أو لا أفعلها، أن أمضيها أو أحنث في يميني. أما أن أفعل أو يكون يميني على شيء ماض، فهذا سوف نتكلم عليه في القسم الآخر. ثم بعد ذلك مسألة أن يكون هذا الأمر ممكن، وبالتالي لو حدث أن الإنسان أخل بيمينه، هذا يسمى الحنث، الحنث في اليمين. معنى الحنث في اليمين أي أنه لم يقم بيمينه، لم يمض يمينه، خالف هذا اليمين. فإذا حنث الإنسان في اليمين فهذا يؤدي به إلى أنه يتوجب عليه كفارة اليمين، كما سوف نفصل في الكفارة. يبقى إذن اليمين التي يحنث الإنسان إذا خالفها وتكون عليها الكفارة هي اليمين المنعقدة. اليمين إذا لم تكن منعقدة ليس عليها كفارة. وهذا هو الذي حدده لنا ربنا جل وعلا لما قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالحكم يدور على ماذا؟ على انعقاد اليمين. إن عقد اليمين ترتب عليه أحكامه. النوع الثالث ما يسمى باليمين الغموس. اليمين الغموس ذكرنا اليمين الأول وهو يمين اللغو، اليمين الثاني اليمين المنعقدة، اليمين الثالثة هو اليمين الغموس. ما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس يعني العلماء الحقيقة اختلفوا في تعيينه وتفسيره، ولكن كما موجود عندنا هنا في كتابنا يقول: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. لماذا سميت هذه اليمين بأنها غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في نار جهنم. وكذلك تسمى كما يرد هذا الاسم في كثير من النصوص أنها يمين الصبر. لماذا سميت بيمين الصبر؟ لأن كلمة الصبر يعني الحبس، فيمين الصبر أي اليمين التي تحبس صاحبها في الإثم أو تحبس حق مسلم بشيء غير شرعي. والحقيقة يعني العلماء اختلفوا في حقيقة اليمين الغموس على اتفاقهم في أمر معين، أن اليمين الغموس هي اليمين التي يكون فيها تعمد الكذب. إنسان يقسم على شيء وهو يعلم يقينا أنه كاذب فيه، مثلا يقول: والله العظيم ده اشتريت البضاعة ده ب10,000 جنيه، وهو كاذب في هذا. هو يقسم على شيء يعلم أنه كاذب فيه ويتعمد على هذا الكذب، يتعمده ويتقصده. فمسألة تعمد الكذب هذا أمر مشترك بين العلماء، أنهم قالوا أن اليمين الغموس يمين كاذبة، كاذبة عامدة، بخلاف اليمين التي أخطأ الإنسان فيها. فبالنسبة لجمهور أهل العلم قالوا أن اليمين الغموس هي اليمين التي تكون على أمر ماض ويكون الإنسان فيها كاذب ويكون الإنسان فيها متعمد. يبقى وضعوا هذه الشروط: هناك كذب نعم، ولكن كذب على ماذا؟ على أمر ماض حدث في الماضي، ويكون هناك تعمد في هذا الأمر. فأي إنسان يقسم على شيء في الماضي وهو كاذب فيه متعمد الكذب، هذا يسمى عند العلماء أو جمهور العلماء يسمى بيمين الغموس، وهو من الكبائر كما سوف نعلم. لكن هناك فريق من أهل العلم قال: اليمين الغموس مخصوصة باليمين التي يكون فيها اقتطاع لحق امرئ مسلم. ليس كل أمر كذب، أمر كذب ويترتب عليه اقتطاع حق امرئ مسلم هذا هو الذي يسمى عندهم يمين الغموس، ويقولون اليمين التي لا يكون فيها اقتطاع لحق المسلم تسمى اليمين الفاجرة. على كل كما ذكرنا جمهور أهل العلم يجعلون كل حلف على أمر في الماضي ويكون هذا الأمر الإنسان يكذب فيه ويتعمد الكذب هذا عندهم من اليمين الغموس، وهو يمين عظيم جدا وهو كبيرة من الكبائر. إنسان مثلا يقول إيه: أنت رحت وعملت اللي أنا قلت لك عليه، أو والله رحت وعملت، وهو لم يذهب ولم يفعل، يبقى إذن صار هناك كذب عامد على أمر ماض، وهذا للأسف من الأشياء التي صارت شائعة. فالإنسان يكون عنده حرج من بعض الأمور الدنيوية أو يخشى من عقوبة دنيوية فيوقع نفسه في إثم عظيم ويقسم يمينا كاذبة يرضي بها الخلق ولا يخاف من رب الخلق. فسبحان الله العظيم، هذا من الأشياء التي صارت محدثة في بين الناس وانتشرت للأسف لضعف الإيمان في القلوب وعدم الخشية وعدم تعظيم حرمات الله. الإنسان لا يدرك ما معنى أنه يقسم بالله مع أنه أمر عظيم جدا. فهذه اليمين الغموس كما ذكرنا هي كبيرة من الكبائر، والأدلة على حرمتها وأنها من الكبيرة أدلة كثيرة جدا، يعني نسوق بعضها. منها قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ونضيف أيضا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أرك. تخيل إنسان مجرد فقط أنه اقتطع ولو عود سواك، يعني شيء يسير جدا، وهذا الشيء اقتطعه من حق امرئ مسلم بيمين كاذب، هذا يغمس نفسه غمسة في نار جهنم، وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر. سبحان الله، كم من حقوق ضيعت، وكم من أشياء تهاون بها الناس وجعلوها من الأمور البسيطة وهي ليست بهينة. والله هي عند الله من العظائم وعند الله من الأمور المستبشعة، وتجعل الإنسان على هلكة ويجعل الإنسان في خطر عظيم في آخرته، ورغم ذلك يتهاون بها الناس. هذا بالنسبة لطبيعة اليمين الغموس وأنها من الكبائر وأنها عليها حساب عسير. السؤال المهم: هي يمين يعني الإنسان أقسم، قال والله حلف كذا، والله فعلت كذا، والله اشتريتها بكذا، هناك يمين، ما حكم هذا اليمين من الناحية التكليفية؟ هل هو يعتبر يمين ويحاسب عليه وبالتالي هو كاذب فيكون حانثا فيكون عليه كفارة؟ هذا الأمر حقيقة مما ثار حوله الخلاف بين أهل العلم. فهناك من أهل العلم من قال أن هذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها. لماذا؟ قالوا: لأنها أعظم من أن تكفر. هذا الإنسان فعل شيئا عظيما، ارتكب إثما كبيرا، إثم أكبر من أن تكفره بعض الأعمال الدنيوية. وهذا مما قد لا يفهمه بعض الناس. الناس يفهمون أن طالما هناك ذنب، الذنب لابد أن يكون له عقوبة. نحن نقول هذا جزء من منظومة العقوبة، لكن الذي يفهم منظومة العقوبة بشكل أشمل يجد أن هناك من الذنوب ما يكون عظيما جدا حتى إنه لا يكفره عمل دنيوي. تخيل، فهم نظروا إلى اليمين الغموس من هذه الوجهة، قالوا هذا أمر عظيم وكبيرة من الكبائر أعظم من أن تكفر، فضلا عن أنهم قالوا أنها يمين غير منعقدة أصلا. لماذا؟ نحن ذكرنا اليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون على شيء مستقبل ويكون الإنسان عامدا له، فهذا اليمين لم يكن على أمر قد سيحدث، إنما أمر قد حدث فعليا، فالأمر الذي سيحدث أنا أقسم عليه وبالتالي سأبر في يميني أو أحنث في يميني. أما الشيء الذي حدث بالفعل فهذا أنا لا أملك فيه الخيار، إما أن أكون صادقا أو أكون كاذبا. فهذا هو الذي فهمه أهل العلم، فقالوا اليمين الماضية إما أن يكون يمين صدق أنا بار فيه، أو يكون يمين من الكبائر، اليمين الغموس الذي يكون الإنسان فيه والعياذ بالله آثما وارتكب كبيرة من الكبائر. وأما بالنسبة لما يترتب عليه، يعني إنسان وقع والعياذ بالله في يمين الغموس، فهل نقول لا تفعل شيئا؟ نحن لا نقول له لا تفعل شيئا، لكن نقول له ليس هناك كفارة في الدنيا، لكن عليك بالمسارعة بالتوبة، وعليك برد الحقوق إلى أصحابها لو كان هناك حقوق. واستدلوا في الحقيقة، يعني من قال بهذا الأمر استدلوا بعدة أدلة، منها مثلا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة منها الشرك بالله وقتل النفس بغير حق أو بهت مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة، وهي التي ذكرناها اليمين الغموس، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. والحقيقة أيضا هناك بالإضافة إلى ما ذكره هنا، هناك يعني العديد من الآثار التي تعضد هذا، يعني تؤكد بالفعل أن اليمين الغموس من الأشياء التي لا كفارة فيها. منها مثلا ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. يبقى إذن الصواب في هذه المسألة أن اليمين الغموس ليس له كفارة، لكن على الإنسان الذي وقع فيه أن يعلم أنه ارتكب ذنبا عظيما، وأن عليه أن يتوب توبة ناصحة، يتوب توبة خالصة، وعليه أن يكثر من الطاعات التي عسى أن تكفر هذا الذنب العظيم. كذلك نضيف ونؤكد: لو كان هذا اليمين اقتطع الإنسان به حق مسلم، فعليه أن يعيد هذا الحق. مثلا إنسان دعي إلى شهادة، سيشهد أمام القاضي فيقول له: تقسم بالله العظيم؟ أقسم بالله العظيم. ثم يبدأ شهادته، أقسم هنا بالله أنه سيشهد الحق، ثم شهد شهادة زور. إن بنى على هذه الشهادة أن حق امرئ مسلم اقتطع، أخذ منه مال، أخذ منه عقار أو نحو هذا، فعليه أن يعود مرة أخرى ويكذب شهادته ويشهد بالحق ويعيد الحق إلى أصحابه. وبهذا يكون قد بدأ في خطوات التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له توبته وأن يتخلص من هذا الذنب العظيم. وإلا فهو الذي جنى على نفسه، الذي يوقع نفسه في هذا الإثم العظيم، سيجد يوم القيامة أنه على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله برحمته، نعوذ بالله من الخذلان. هذا بالنسبة للتقسيم الذي ذكره أهل العلم. ذكرنا أن هناك يمين اللغو، ثم اليمين المنعقدة، ثم اليمين الغموس. يمين اللغو لا تنعقد أساسا وليس عليها كفارة. اليمين المنعقدة هي التي تنعقد ويحاسب الإنسان عليها ويكون عليها الكفارة كما سنذكر لو حنث فيها. اليمين الثالثة هي اليمين الغموس، وهي اليمين التي لا تعد منعقدة عند كثير من أهل العلم، وفيها إثم عظيم وعلى الإنسان أن يتوب منها، ولكن ليس عليها كفارة. هذا يجعلنا نسأل: لو حنث الإنسان في يمينه، ما هي الكفارة التي تترتب على هذا؟ الله سبحانه وتعالى شرع لعباده اليمين التي تكون مخرجا له إذا حدث هناك يعني خلل في مسألة اليمين. فلأن أمر اليمين أمر عظيم، فبالتالي الإنسان ليخرج منه عليه أن يتحلل منه بهذه الكفارة، وهذا من رحمة الله بعباده. فقال الحق سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. انظر إلى هذا القول، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لك مخرج أن تتحلل من هذا اليمين. فقال أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وبالتالي نقول أن اليمين، كفارة اليمين، تكون مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالنسبة للإنسان الذي يكون عليه الكفارة، هو الذي تحققت فيه الشروط، فيكون على أمر كما ذكرنا، هناك يمين منعقدة ثم خالف هذا اليمين فأراد أن يتحلل منه. كفارة اليمين كما قال أهل العلم فيها تخيير وترتيب، يعني فيها جزئين: جزء الأول جزء تخييري، الجزء الآخر جزء فيه ترتيب. وليست بداية، ليست كفارة اليمين كما يفهم كثير من الناس. واحد يقول لك: إيه ده، أنا حلفت ما تخلينيش بقى إيه أصوم 3 أيام. تلقائيا الناس يعتقدون أن كفارة اليمين أن يصوم الإنسان 3 أيام، وهذا من الأمور التي شاع فيها الخطأ. كفارة اليمين ليست صيام 3 أيام، بل كفارة اليمين فيها جزئان. الجزء الأول الإنسان مخير فيه، مخير بين ماذا؟ بين عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين. هذا هو جزء التخيير. مخير أولا بين هذه الأشياء، أن يعتق رقبة أو أن يكسو 10 مساكين أو أن يطعم 10 مساكين، وسوف نعلم تفاصيل هذه الأمور. إن لم يكن مستطيعا من الناحية المادية، ليس لديه القدرة على أن يكفر بهذه الأشياء المادية، فهنا يصوم 3 أيام، وهذا كله مذكور في قول الحق سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو الشق الأول. ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهنا جمعت هذه الكفارة بين أمرين، بين التخيير بين هذه الأشياء 3، فمن لم يجد إذا لم يكن مستطيعا، هنا ينتقل بعد ذلك إلى الكفارة بالصيام، أن يصوم الإنسان 3 أيام. فننبه هنا على هذا الخطأ الشائع ونقول وسنكررها: من كان مستطيعا من الناحية المادية ويستطيع أن يكفر بالكسوة أو بالإطعام، هنا لا يكفر عنه اليمين إذا صام 3 أيام. احفظوا هذه جيدا. لو كان الإنسان مستطيعا لأن يكون أو عنده من القدرة المادية أن يكفر بالكسوة أو بالإطعام، لو أنه صام لا تجزئه هذه عن كفارة يمينه، بل عليه أن يكفر، لأن الحق سبحانه وتعالى رتب الصيام على العجز، فإن كان قادرا لا يتوجه له الخطاب الشرعي أصلا بالصيام. نبدأ أولا بالجزء الأول، يعني مبدئيا بالنسبة لمسألة يعني تحرير رقبة، يعني ليست متوفرة في هذا العصر، لكن نريد أن نتكلم على المتوفر، ما هو المتوفر حاليا؟ إما الإطعام أو الكسوة. بالنسبة للإطعام، هنا الآية حددت لنا ماذا؟ إطعام ماذا؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. فأولا العدد معتبر، 10، أن يكونوا 10، فلا يجزئ إطعام إنسان واحد، لا يجزئ إطعام إنسان واحد 10 مرات. مثلا أنا لدي إنسان مسكين، يعني أنا أعرفه، فسأخرج له 10 وجبات، أطعمه 10 أيام، لا، هذا لا يجوز. بل الإطعام المراد فيه العدد، لأن الحق سبحانه وتعالى قال هكذا: 10 مساكين. فهذا قيد معتبر، لم يكن الخطاب الشرعي بالإطعام 10 مرات، إنما 10 مساكين، فهذا لابد من أخذه في الاعتبار. أما بالنسبة للقدر الذي يخرج أو الذي يطعمه الإنسان، فهنا ذكر لدينا في الكتاب أنه يطعم الإنسان مقدار 0.5 صاع. ذكرنا قبل ذلك الصاع، هذا من المكاييل الشرعية، والصاع 4 أمداد، 4 حفنات. يعني مثلا لو هنقول عندنا صاع من الأرز، 4 حفنات بيد الرجل المتوسط يخرج 4 حفنات، فهذا هو قدر الصاع. والصاع بالنسبة مثلا للأرز ونحو هذا، تقديرا بالمكاييل العصرية حوالي 2.5 كيلو. فهنا ذكر لنا أن القدر الذي يخرج لكل مسكين 0.5 صاع. فهل هذا القدر أو هذا الذي ذكروه فعلا مقدر من جهة الشرع؟ جمهور أهل العلم بداية على أن الكفارة بالإطعام مقدرة، لكن في الواقع هم اختلفوا في المقدار. يعني هناك من قال 0.5 صاع كما هو عندنا هنا، وهو المعتمد مثلا في المذهب الحنبلي، وهناك من قال مد، ليس 0.5 صاع، مد مجرد مد واحد. لكن الأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه المالكية، هو أن هذا الإطعام غير مقدر. وبالفعل تتبع النصوص الشرعية لا يجد هناك أي تقدير، لكن الصواب أنه يرجع فيه إلى العرف، والشرع أطلق ولم يحدد، وبالتالي غاية ما فيه أن الشرع قدر فيه أن يكون نوعية الأكل من النوعية المتوسطة، من أوسط ما تطعمون أهليكم. أي إنسان فينا في بيته هناك وجبات تكون تعد من الوجبات الفاخرة، وهناك وجبات تكون بسيطة، لكن القدر الوسط الذي أكله في متوسط حياتي هذا هو الذي سأخرج منه. لا يطالبك الشرع بأن تخرج من أفخر ما تأكل، وبالطبع يقول لك ابتعد عن أبسط ما تأكل. واحد ممكن في يوم من الأيام كده يقول لك خلاص هيقضيها عيش وجبنة وخلاص، مرة تانية لا، ده ممكن يجيب أكل من مطعم غالي. الأكل الوسط، الطبيخ بقى اليومي، هذا هو الذي يطالبك الشرع بالإخراج منه. وجبة وسط، وجبة الغداء، شوية رز، شوية خضار، معهم حتة لحمة أو ربع فرخة، طبق مكرونة ومعه فرخة مثلا، ربع فرخة أو نص فرخة، هذا الوسط الذي أكله في يومي، هذا هو الذي يخرج. فهذا هو الذي يعني القدر المحدد. والله شوف أنت كيف تأكل وأخرج، اعتبر كأنك ستجلس للطعام، ضع وجبتك أمامك، هذه هي وجبة المسكين، أخرج منها 10 وجبات. طيب السؤال، يعني هل يجوز الإنسان أن يقيم مثلا وليمة ويدعو 10 أشخاص ويأكله، أم لا بد من إعطائهم على سبيل التملك؟ بمعنى والله أنا ممكن مثلا أعمل عزومة وأجيب مجموعة من المساكين وأعزمهم، ويبقى اسمها بالنسبة لي أنا إطعام 10 مساكين، وممكن أزود كمان. ولا يجب أن أأتي بالوجبات وأعطيها لهم على سبيل أن يتملكوها ويتصرفوا فيها كما يشاءون؟ الحقيقة الأمر فيه سعة، فيجوز، يجوز أن أدعوهم إلى الطعام، ويجوز أن أعطيهم الطعام على سبيل التمليك، يعني هذا جائز وهذا جائز. الغرض الشرعي هو فعل الإطعام نفسه. ونلاحظ هذا أيضا من الأشياء المفتقدة في حياتنا، عبودية إطعام الطعام. يعني أنا أريد منك أن تتبع نصوص الشرع التي ورد فيه الحث على إطعام الطعام، ستجدها كثيرة جدا، وهذا من الأشياء حقيقة التي اختفت من حياتنا. يعني أسأل الله أن يعيدنا لها أيضا مرة أخرى، أن يكون هناك إشاعة لهذه العبودية. يعني نحن لا نكاد نراها إلا في شهر رمضان، يقول لك بقى موعد الرحمن ونجمع الناس ونفطرهم، هذا أمر حسن، لابد أن يكون هذا الأمر دائم في حياتنا، أن نطعم الناس وأن لا نكتفي بإخراج المال لهم، بل مجرد أن يأكلوا، وخاصة أن نأكل معهم، فيكون هذه العلاقة، الشرع يتشوف لنسج هذه العلاقات بين الناس بعضهم بعضا، فيكون هناك علاقة يومية في صلواتنا مع بعضنا البعض، ثم العلاقة الأسبوعية عندما نجتمع في صلاة الجمعة، والعلاقة الموسمية عندما نجتمع في الأعياد، ثم الحج الأكبر. هذا الاجتماع لوجود المجتمع مع بعضه البعض، والحرص على ربط هذه الأواصر، من الأمور المهمة جدا. فمن أشياء أيضا التي تنسج هذه الأواصر هو الإطعام، أن نأكل مع بعضنا البعض. وسبحان الله، يعني حتى في العرف المجتمعي عندنا يقول لك كده، احنا واكلين عيش وملح مع بعض، يعني مجرد بس ان احنا قعدنا وكلنا مع بعض، ده صار ينشئ علاقة كأنها علاقة قرابة. فهذا ايضا مما يحرص عليه الشرع ويحث عليه، وجعله هنا من ضمن الكفارات. كما تلاحظ مثلا ايضا مسألة عتق الرقبة، تجد التشوف لدى الشارع دائما للقضاء على الرق والانتهاء منه، فتجد هناك الكثير من الكفارات ويكون فيها عتق الرقبة هو الخيار الاول. فهذا بالنسبة لي مسألة يعني الإطعام. السؤال المشهور، هل يجزئ أن أخرج القيمة، يعني أن أقدر قيمة الطعام وأعطيها للفقير؟ لا، لا يجزئ إخراج القيمة، لابد من إطعامهم. والسؤال، هل يعني يشترط أن يكون هؤلاء المساكين من المسلمين؟ الجمهور يشترطون هذا، لكن في الحقيقة ليس هناك دليل على هذا الاشتراط، فلا نضيق على الناس. يعني لو نفترض أن هناك إنسان مسلم ويعيش في بيئة قل فيها المسلمون، ليس فيها مسلمون حوله، ولا يستطيع مثلا أن يعطي المال لغيره ليطعم به مسلمين، فإذا أخرجها في بيئته فلا بأس إن شاء الله تعالى، وأن كان الأولى بالطبع أن يكون هم من المسلمين. هذا بالنسبة لمسألة الإطعام. طب بالنسبة للكسوة، هنا الكسوة يعني قيدها أهل العلم، وكما نرى عندنا في الكتاب أنهم قيدوها بما يجزئ في الصلاة، يعني أن تكسو هذا الفقير بما يستطيع أن يصلي فيه. فمثلا بالإنسان اللي هو الرجل، فيكون هناك ثوب مثلا زي الجلباب أو قميص وبنطلون، المرأة يكون لديها جلباب سابغ وعليه خمار، يعني الشيء الذي تستطيع أن تصلي فيه. والحقيقة يعني هذا الأمر ليس توقيفي، يعني هذا ليس من تقديرات الشرع، إنما هو من الأشياء التي قدرها الفقهاء، وهو يعني محض اجتهاد، والشرع بالفعل لم يقيد الكسوة، ويرجع فيه إلى العرف. فما يكون متعارفا عليه أن هذه مما يكتسي به الناس فلا بأس به إن شاء الله تعالى. طيب، السؤال المهم، أنا أريد أن أجمع بين الأمرين، أن أكسو البعض وأن أطعم البعض، هل هذا يجوز؟ يعني ينفع مثلا أخرج كسوة لخمسة مساكين وأطعم خمسة مساكين؟ قال العلماء هذا لا يجوز، إما أن يطعمهم جميعا وإما أن يكسوهم جميعا. المسألة الثالثة، يعني إنسان لا يجد لديه القدرة المادية على إطعام عشرة مساكين ولا الكسوة، فهل هناك ضوابط لمسألة الصيام؟ أول سؤال وهو أشهر سؤال، هل صيام ثلاثة أيام على وجه التتابع، هل يشترط فيه التتابع أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة؟ هذه المسألة حقيقة مبنية على مسألة أصولية مشهورة، هل القراءة الشاذة يحتج بها أم لا؟ ما هي القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة هي القراءة التي لم تحقق ضوابط القراءة المتواترة. نحن لدينا شروط وضوابط للقراءة المتواترة التي نقرأ بها والتي نصلي بها، التي نصلي بها. فهناك قراءة خالفت بعض الشروط، فهذه تسمى عند العلماء بالقراءة الشاذة، يعني قراءة مثلا منسوبة لأحد الصحابة زاد فيها كلمة أو نقص كلمة ونحو هذا، هذا تسمى قراءة شاذة. فهنا لدينا في هذه المسألة قراءة واردة عن سيدنا عبد الله ابن مسعود، وهي صحيحة عنه، قرأ فيها في صيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه القراءة ليست متواترة فتسمى عندنا بالقراءة الشاذة. جمهور أهل العلم يقولون القراءة المتواترة، القراءة الشاذة حجة، القراءة الشاذة هي وإن كانت لا تثبت كقرآن يتلى لكنها تثبت كنص، لأن فيها نوع من التفسير، لأن هذا الذي قرأ بها هو صحابي، وبالتالي هو تلقاها بشكل أو آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لفظا أو إما معنا أو نحو هذا، وبالتالي فهم يعتبرونها من الأشياء التي يحتج بها، وبناء عليه فقالوا صيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا رأي جمهور أهل العلم. لكن الحقيقة يعني الأقرب في هذه المسألة تحديدا أنه لا يشترط التتابع. فهناك أثر عن عائشة رضي الله عنها قال نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات ثم سقطت متتابعات، مما يستدل به على نسخ يعني هذه القراءة. فالصحيح في هذه المسألة أن صيام الأيام الثلاثة لا يعد لدينا من الأشياء التي يشترط فيها التتابع. يعني بهذا نكون قد ذكرنا الكفارة بصفة عامة وذكرنا أنواع الإيمان، نتوقف هنا عند هذا القدر، وفي لقائنا القادم نفصل أيضا في مسألة كفارة اليمين ونستكمل مباحث اليمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، وألقاكم على خير إن شاء الله تعالى.